بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. وما زلنا نتناول في هذا البرنامج هذه القيم العزيزة التي تبني الفرد والأسرة والمجتمع. نرحب بداية بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بك، حياكم الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر سؤالنا التفاعلي. دكتور، نتناول اليوم قيمة أو موضوع مرتبط بالقيم، التعامل مع الشباب. بداية، عند الحديث عن هذه الفئة، فئة الشباب، كيف عالج الإسلام واهتم بهذه الفئة وأولاها عناية خاصة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. كما ذكرت، فئة الشباب لهم يعني أهمية كبرى في حياة أي أمة من الأمم. فئة الشباب إذا صالحت فانتظر الخير الكبير من هذه الأمة، وإذا فسدت لا شك أن الأمة ستضعف ضعفا كبيرا. وفئة الشباب لا سيما في عصرنا الحاضر تواجهها تحديات تتعلق بالإيمان، تحديات تتعلق بالعمل الصالح، تحديات اجتماعية، تحديات يعني تتعلق بحياتهم الأسرية، تحديات كثيرة. ونجد أن الإسلام اهتم بفئة الشباب اهتماما كبيرا. ونود أن نذكر يعني القواعد التي أصلها الإسلام في التعامل مع الشباب من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
دائما إذا أخذنا الأمور التربوية، أمور النجاح، أمور الأسرة، كلما أخذناها من الوحي الإلهي كلما يعني كنا في الطريق الصواب. ليست هذه الأمور للتجارب، يعني بخلاف مثلا أنا أعطي خبرة، هذا يعطي خبرة، هذا جرب ونفع مع أبنائي هذا. لكن عندما تكون هذه القواعد مأخوذة من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن تأثيرها يكون كبيرا. لذلك نود أن يكون محور حديثنا حول ذلك الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه وزجروه وقالوا مهن مه، تزني بمن أنت ستخرج تزني؟ إما بأمهاتنا، ببناتنا، بأخواتنا. فزجروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنه، فدنا منه قريبا فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال له ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لبنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال له ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الراوي فلم يلتفت الشاب وبعد ذلك إلى شيء.
الله أكبر.
نريد أن نأخذ من هذا الحديث القواعد التي ينبغي أن نتعامل مع بها مع الشباب.
نعم، وهذا شيء يعني كريم أن يكون هناك المصدر الأساسي للإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكرت دكتور، وهما يعني مصدران فيهما الخير والبركة والهداية لهذا الإنسان وللوالدين. أذكر الإخوة والأخوات بسؤال التفاعل لحلقة اليوم. الشباب هم أمل المستقبل، اكتب نصيحة للوالدين حسب كيفية التعامل مع أخطاء الشباب. إذن يعني مع هذه هذا الحديث العظيم وهذا الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل معه؟ ونستنبط من هذا الحديث الشريف قواعد عشرة في كيفية التعامل مع الشباب. القاعدة الأولى،
القاعدة الأولى عندما أقبل القوم عليه فزجروه قالوا لهم مهمة، والرجل يعلم أن الزنا حرام، إنما أراد رخصة خاصة به يعني أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أنه حرام. فانظر أول أمر تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب أنه قال له ادنه يقترب، فدنا منه قريبا. فأول قاعدة للتعامل مع الشباب أن نجعلهم قريبين منا، ونوفر نحن لهم الأسباب التي يعني تهيئ هذا الاقتراب، نحن نقترب منهم ونجعلهم قريبين منا. كلما كان الشاب قريبا من والديه، كلما كان الشاب قريبا من معلمه، من مربيه، من أخيه الأكبر، من أعمامه، من أخواله، كان ذلك كان الشاب في الطريق الصحيح بإذن الله. من الوسائل التي نجعل هؤلاء الأبناء قريبين منا أن نستفيد من أوقات الطعام، يعني لا بد أن يكون قدر الاستطاعة، الناس يختلفون، لكن لو أمكن أن يكون هناك
وجبة الاجتماع على الطعام.
أيوة،
هذا يعني
نعم، لو كان هناك كبيرة. وجبة مثلا وجبة الغداء أو نعم. بعض الناس لا يستطيع الغداء، وجبة العشاء، وجبة الإفطار، وجبة في اليوم، يكون هؤلاء الأبناء في مرحلة الشباب معنا، يجلسون معنا. نعم. هذا الجلوس معهم في أثناء الطعام هذا تجعلهم قريبين منك. أوقات الشاي، أحيانا بعض الأسر يتناولون الشاي بين المغرب والعشاء مثلا،
نعم.
بعضهم بعد العشاء، بعضهم بعد صلاة العصر. نستفيد من هذا الوقت لنجعل هؤلاء الأبناء قريبين منا، أوقات الطعام، أوقات الشاي، أوقات نهاية الأسبوع، أوقات مثلا نهاية الشهر في المناسبات، أوقات الرياضة. لا بد أن نبحث عن شيء بحيث يكون هؤلاء الأبناء قريبين.
والله يا دكتور، أحيانا ما يعني نجد بعض التصرفات من الآباء والأمهات أنه إذا أخطأ الشاب يجده يعني يعزله ولا يسمح له بالخروج ولا يجلس معه ولا يكلمه.
نعم، انظر إلى هذا الشاب يطلب الإذن بالزنا، كبيرة من كبائر الذنوب،
وكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم.
أحيانا قد ترى على ابنك مثلا في قصة الشعر شيء منفر، فبعض الآباء يرى أن أفضل أسلوب هو الطرد، لا أشوف وجهك، لا أشوف وجهك، أو عنده لباس معين، أو عنده مثلا فكرة معينة أو كذا. فأسلوب الإبعاد والطرد هذا سيفتح الباب لأهل الشر. صحيح. هناك من سيستقبلهم، لا سيما الآن الشباب عرفوا طرق، يستأجرون شقة، يستأجرون غرفة، يستأجرون كذا، لهم طرق يعني. فسيجد من يعني يحبه، من يجعله قريب منه.
نعم.
فأنت لماذا أنت تطرده؟ لابد أن تحاول أن تجعل هذا الإبن قريب منك. من كذلك تلك طرق ومن الوسائل في أنك تجعلهم قريبين منك أن تظهر لهم الاحترام، مع أنه الآن أنت الوالد وكذا يعني، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تدريب. أحيانا الإنسان ينظر إلى ابني، أنا هذا ابني صغير أحترمه، كيف أحترمه؟ لا، أظهر له هذا الاحترام عن طريق السلام. يعني عندما تجده جالس لا تبدأ مباشر، هو مثلا أكيد أنك تشوف شيء بلاوي، أكيد أنك لا، ابدأ السلام عليكم ورحمة الله. السلام، السلام مفتاح للقلوب للناس جميعا، فكيف بالأبناء؟
صحيح.
عندما تبدأ هذا الابن بالسلام، تبدأ هذا الابن تظهر له الابتسام، هذا الابن
أو يسميه باسم حسن، أحيانا بعض هذا ينادي باسم قبيح.
نعم صحيح صحيح، لأنه يعني يراه لا شيء، وهذه مشكلة كبرى.
نعم.
فلذلك أنت اجعلهم قريبين منك يعني بإظهار هذا الاحترام، من السلام، من الابتسام، من الهدية، من المشاركة له في يعني إذا كان عنده شيء يحتاجه من الأفراح من فتشاركوا في ذلك، هذا رائع جدا.
نعم.
وإذا كان هذا الابن الشاب يعني استطاع الزواج أو كذا وزيارته في البيت أيضا هذه من الوسائل. المهم أنك تجعل ابنك هذا قريب منك، لا تجعله يبتعد منك، أدنه فدنا منه قريبا. هذه القاعدة الأولى، قاعدة أن نجعل أبناء قريبين منا ولا نطردهم ولا نبعدهم عنا، هذه نعم. القاعدة الأولى.
نعم بارك الله فيكم. القاعدة الثانية دكتور، عندما دعاه وأمره بالجلوس،
نعم،
ما دلالة ذلك؟
هذه القاعدة الثانية، الجلس فجلس.
نعم.
فنأخذ منه أن مجالسة هؤلاء الأبناء وندخلهم في مجالسنا، مجالس الكبار في غاية الأهمية. وأنا أعجب عجب كبير عندما يعني أسمع أن بعض الناس يرى أن مجالسة الكبار بالنسبة لهؤلاء الأبناء لا فائدة فيها.
نعم.
بل بعضهم يرى أنها فيها ضرر وأن فيها لا غير صحيح،
إنه ما يأخذ راحته أحيانًا، يقول لك الكبار بدهم يأخذ راحتهم بالكلام، خلي الصغار يطلعوا لبرا،
لا
أو يعني يأخذ الجوال يعني
صحيح،
ولا ينتفت صحيح إلى حديث الكبار.
صحيح، لا بد أن يتدرب، وهؤلاء يتحفظوا قليلا حتى يعني إذا خرج. لكن دخول هؤلاء الشباب في مجالس الكبار في غاية الأهمية، يسمعون منهم تجاربهم، يسمعون منهم خبراتهم، يرون الآداب معهم، يرون طريقتهم في الكلام، في غاية الأهمية. فمجالس الأعمام، مجالس الأخوال، مجالس الأصدقاء، أصدقاء الوالد عندما يكون موجودين ويحضر الابن ويأتي بالقهوة ويأتي بالشاي ويجلس قليلا ويسمعون له ويتحدث هو، هذا الحديث أمام الكبار في غاية الأهمية. يعني كثير من الأبناء قدراته في الخطابة، قدراته في الكلام ضعيفة جدا، السبب أنه ما تعود على مجالسة الكبار ويتحدث أمامهم وهكذا. فهذا لا بد منه، لا بد منه. ولذلك ينبغي للآباء عندما يدخل الابن في المجلس يترك بعض العادات، يعني مباشرة هذا ولدي الله المستعان تعبني، ما دراسته غير جيدة، خاصة إذا بدأ العم يتكلم، أخبارك؟ قال لا تسأل عن أخباره، أخباره كذا في الدراسة غير جيدة، لكن الله يهدي يعني ممتاز لكنه كسول، لكن في أشياء من الخدمات ما يقوم لا ما يصلح هذا. امدح الابن. وكذلك الأم، كذلك لا ننسى الأم، بعض الأمهات يعني ابنتها ممتازة جدا لكنها لا تراها شيئا بسبب يعني أنها تقارنها بنفسها أو تقارنها فتقسو عليها أو تقول مثلا لا تثني لا تمدح بنتها بل تذمها أمام الخالات أمام العمات، هذا خطأ، هذا خطأ. لذلك سينفرون من مجالس الكبار.
والعكس صحيح، سبحان الله يا شيخ، إذا كان جلس مع هذا المجلس الكبار ومدح ابنه وسمح له بالكلام والمشاركة،
نعم، سيكون له أثر كبير عليه، سيكون له أثر كبير عليه في شخصيته وفي اتزانه وفي سيره في الطريق الصحيح.
سبحان الله.
وكل ما جالس الإنسان من هو أكبر منه، من هو أعلم منه، استفاد كبيرة.
نعم.
أغلب جلساء هؤلاء الشباب يعني للأسف ضحالة فكرية، وقد يكون تعليم لأمور سيئة. خليه يتعلم منك أنت الأمور المتعلقة مثلا بأمور البلوغ، أحكام الطهارة، الأحكام الفقهية، اسأل أمام المجلس يعني ماذا يصنع من كذا كذا وهكذا.
يعني هذا موضوع مهم حقيقة. نعم. الآن مع الآن استخدام الجوالات تجده يعني لا جالس جسدا فقط، لكنه يعني مع هذا الجوال يعني خارج هذا المجلس.
صحيح. ولذلك إذا جالستهم أعطهم الوقت، يعني بعضهم يقول والله الحمد لله نجلس في البيت 5 ساعات 6 ساعات، لكن في الحقيقة هو جلوسه ربع ساعة. لماذا؟ لأن أغلب وقته جالس جسدا. لا ما يصلح للأب، إنما جالسهم واجعلهم يشاركون معك. يعني في هذه المجالسة اطرح موضوعات، اطرح موضوعات، ولا سيما أيضا أريد أن أنبه موضوعات تتعلق بجانب الفتيات، بجانب البنات. يعني الآن أفكار يعني سيئة قد يعني تتبنى هذه البنت، تسمعها في الجامعة، تسمع أشياء مخالفات عقدية، مخالفات يعني فقهية، مخالفات اجتماعية، تأثرت بها. طيب إذا لم تفتح المجال، إذا لم تسمع منهم كيف ستعرف؟
كيف
لا. ولذلك ينبغي حتى الأعمام وحتى الأخوال أنهم أيضا يجالسون بنات أخيهم، بنات أختهم، بنات، لا بد من هذه المجالسة. هذه المجالسة في غاية الأهمية لأنها هي التي تكشف وهي التي توجه.
نعم.
ولذلك في أثناء المجالسة حبذا، وهذه قد يكون فيها صعوبة أحيانا، بعض الأباء ليس لديه قدرة على الإنصات عندما يتحدث الأبناء، بشر قاطعه خلاص طولت القضاء، أعطينا إياها أعطينا من الآخر، لا خليه يشرح خليه يتكلم، لأنه عندما يتكلم سيخرج كل ما بداخله، خليه. قد يكون في بداية الأمر كلامه غير منظم، ما يأتي بالكلام كما ينبغي، يعني يقوله مثلا هذه البدايات، لكن استمع له مرة مرتين ثم يصيغ الكلام، ثم حتى في أثناء التعليم في أثناء التوجيه عندما تتحدث لا تسخر منه، لا تقول يعني أنت صراحة ما يعني عقليتك ضعيفة جدا، قدراتك في تنظيم الكلام ضعيفة جدا، لا علمه كيف ينظم كلامه، علمه كيف يتكلم. فالمجالسة في غاية الأهمية. كثير من الآباء سبب يعني صلاح أبنائهم أنه كان يجالسهم وكان يسمح لهم بالكلام وكان يستمع وكان يوجه أثناء الكلام وكان يكتشف بعض الأفكار ويبدأ يعالجها، فكان هذا من أسباب صلاح.
أحيانا دكتور يعني أنه يجد هذا الإبن القدوة أمامه، خلص في هذا المجلس أنا أكون مثلا قدوة مثل والدي مثل عمي،
صحيح،
ويضع لنفسه طموح ويحب هذه المجالس.
صحيح صحيح، هذا هو. يتعلم آداب الاستماع، آداب الكلام، يسمع الخبرات، يسمع تجارب ناس يعني عاشوا في هذه الحياة ثم تعبوا ثم قاموا ثم صلحوا،
يعني سبحان الله، مجرد أصلا جلوسه يعني في هذا المجلس هو يعني يشاهد والده كيف يقدر هذا
صحيح
الكبير،
صحيح،
يتعامل مع الصغير،
صحيح،
يتعامل مع المريض،
صحيح،
يعني كلها إن شاء الله فيها صحيح الفائدة. وذكر الإخوة والأخوات نحن الآن نتناول الحديث عظيم، الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الإذن بالزنا، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة، قيمنا في التعامل مع الشباب، أيضا إلى أسلوب أو قاعدة جديدة،
نعم،
العاطفة،
نعم،
كيف استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب،
نعم،
الذي جاء إلى مجلسه.
صحيح، الشاب غالبا العواطف عنده تكون يعني في القمة، يعني عاطفة حتى المحبة للأصدقاء تكون قوية جدا وتكون زائدة، وعاطفته للنادي الذي يشجع عاطفته، يعني العواطف عنده عاطفة الغضب،
نعم،
إذا ثار يغضب بشكل عجيب وقد تصرف تصرفات عجيبة. المقصود العاطفة عنده مؤججة، فماذا انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرف هذه العاطفة أن عنده هذه وهذه فطرة فبنى عليها، فقال له مباشرة: أفتحبه لأمك، بعدين لبنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك، عنده عواطف. قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فمعرفة ما هي العواطف التي الله سبحانه وتعالى أودعها في نفس الإنسان، هناك أشياء عقلية جعلت في نفس هذا الإنسان وأشياء فطرية، من هذه الفطرة العفة، أنه ما يرضى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما دنا منه وكان قريبا منه يعني هيج عواطفه الآن وبدأ يتعامل معه عن طريق العواطف، وهذه مهمة جدا أن نتعامل مع الشباب من جهة العاطفة. أفتحبه لأمك، فهذه في غاية الأهمية. ولذلك نقول نجعل القواعد هكذا متسلسلة: أذن فجلس بعاطفة، فعندما تجلس معهم يظهر لهم العاطفة، يظهر لهم هذا المحبة.
حتى هو مخطئ يا دكتور، يعني يقول لك هذا أخطأ الولد، هذا الشاب أخطأ،
وذاك يطلب زنا ومع هذا تعامل معه بعاطفة، يعني أظهر له أن حتى هذا التوجيه للخطأ، التوجيه أنك تبتعد عن هذا الخطأ، أنت فعل ذلك محبة له، وأنت ماذا تريد؟ أنت تريد مصلحته. عندما تأتي تأمره بالمذاكرة، عندما تأتي تأمره بالأخلاق،
إذا قصر مثلا في الصلاة،
الصلاة نعم،
أو نام عن الصلاة،
نعم، فتأتي فأيضا اظهر له هذه العاطفة، وأنه واستخدم ما عنده من عاطفة. بالله عليك، هذا الله الذي خلقك، يعني الآن أنت عاجز أنك تذهب تصلي ركعتين، تصلي أربع ركعات، تصلي ثلاث، يعني لله سبحانه وتعالى الذي يعني تعامل معه وحاوره من ناحية العاطفة، تأثر فيه تأثير كبير.
نعم،
بعاطفة وعقل.
بعقل. أنا أستأذنكم دكتور بعد هذا الفاصل القصير، ولعل أيضا الإخوة والأخوات يتواصلون معنا على أرقام الهواتف بعد هذا الفاصل لنتواصل وإياكم مع شرح هذا الحديث. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مسائل وفوائد. في قصة موسى والخضر فأردت أن أعيبها فخشينا فأراد ربك، لماذا عبر بالمفرد في قوله فأردت وبالجمع في قوله فخشينا؟ الجواب: في قوله فأردت أن أعيبها نسب الإعابة إلى نفسه تأدبا مع الله، أما قوله فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وقوله فأردنا أن يبدلهما ربهما بالجمع فهو من باب قول أتباع الملك وجنده فعلنا كذا ودبرنا كذا، أي بأمر الملك، ذلك أن هذه الخشية وهذه الإرادة ليست بمتمحضة له ولكن ترتبت على إدراك غير بشري، فمن أين له هذه الخشية ومن أين له تلك الإرادة وهما اللتان بهما قتل الغلام؟ فخشي أن يرهق الغلام أبويه طغيانا وكفرا، وأراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما بما لديه من العلم، وعلمناه من لدنا علما وما فعلته عن أمري، ولذلك قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، فلما تعلقت إرادته بإرادة الله قال أردنا، ولما تمحضت إرادة العيب له قال فأردت أن أعيبها. مسائل وفوائد.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونتناول في حلقة اليوم قيمنا في التعامل مع الشباب. نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، أستاذ المشارك في قسم العقيدة بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا فيك
الله. كنا نتحدث عن هذا الحديث العظيم الذي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب الذي جاء يطلب الإذن بالزنا. وصلنا إلى قاعدة التعامل بعقلانية مع هذا الشاب، كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، لاحظ في الحديث في البداية تعامل معه بالعاطفة، نعم. فتحبه لأمك لبنتك، فكان هيج عنده العاطفة، لا ما أقبل هذا. قال له ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، هذا العقل الآن، هذا الحوار العقلي، ولا الناس يحبونه لبناتهم، ولا الناس يحبونه لأخواتهم، ولا الناس يحبونه لعماتهم، ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فإذا أنت لا تحب هذا الأمر لأمك ولا لبنتك ولا لأختك فكذلك الناس. هنا في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، يبدأ عنده النضوج العقلي، فدائما يريد كل شيء يريده بالعقل. طيب لماذا ما عاد يقبل لا مثل يوم كان سادسة، وكان يعني إذا تقول له لا خلاص يمشي. يعني من الطرائف جاءني شاب وقال لي يعني والدي دائما استمع لخطبة كذا، نعم. أريدك أن تخطب خطبة عن البخل. فقلت له عن بخل الآباء، عن بخل الآباء تجاه أبنائهم. فقلت له ما الموضوع إيش؟ فقال والدي أطلب منه سيارة ما يبغى يشتري سيارة، بخيل عنده فلوس. فقلت له ليش؟ قال طلبت منه سيارة. إيش قال لك؟ قال لي لا. ثم قال سألته ليش لا؟ قال لي خلاص لا وبس. هذه المرحلة الولد يبدأ يبغى يعرف لا لماذا؟
لماذا؟
إيه ليش لماذا لا؟
لماذا رفض؟
إيه نعم. أحدهم جاء وقال أنا عندي والدي عنده صفة عجيبة. قلت ما هي الصفة؟ قال والدي يحب أن يثبت أنه أب. فقلت له كيف؟ قال دائما كل ما أطلب منه شيء يقول لي لا. كنت أبغى أطلع مع الشباب رحلة للطائف فقال لي لا. يقول لما يقول لا أنا أعرف أنه يشعر كأنه أب يرتاح. فانظروا كيف تفسير الأبناء، تفسير نعم. الأبناء للا من غير أن يبين الآباء لماذا لا فيها إشكالية. يحتاج الأبناء في هذه المرحلة لأنك تجالسه وتذكر له ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولن، يعني مع أنه حكم شرعي كان بإمكانه يقول هذا حكم الله وانتهى الموضوع،
صحيح.
لكن قال له أتحبه، هذا عاطفة. ثم حاوره عقلي ولا الناس إذا أنت لا ترضاه لنفسك، لا ترضاه لأمك ولا لبنتك، كيف ترضى هذا الأمر للناس؟ هذا خطاب عقلي. ولذلك نستغل ما أودعه الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان من هذه المقررات التي هي تعتبر ركائز.
هنا دكتور يعني أهمية فعلا الرجوع دائما إلى الكتاب والسنة في معالجة هذه المشكلات. يعني أهمية الآن الحوار العقلي، الآن هو الابن أصبح مقتنع وأصبح يعني لا تهم أي شبهات أو أمور قد يعني تطرأ.
صحيح، ونحن في هذا الزمن نحتاج. ودائما أنا أذكر يعني من يعني حولي من الآباء أن نهتم بسورة الإخلاص، أن نهتم بسورة الفاتحة، لأن هذه فيها قواعد عقلية، قواعد عقلية ترسخ الإيمان، ترسخ طريقة التعامل، يعني كيف نتعامل مع الله، كيف نتعامل مع الكون، كيف نتعامل مع الناس. نأخذ هذه سورة الإخلاص، فيها أدلة عقلية عجيبة وفيها يعني ترسيخ لهذا. فلذلك الخطاب العقلي مع الأبناء في غاية الأهمية. يعني اسأل الابن من هو الله، من أبوه، من أبناؤه، قرب لي صفة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسئلة في البداية قد يستمع لها الشخص وينقبض، يعني كيف تقول له من أبوه من أبناؤه؟ هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أجاب، قال إذا سئلت من هو الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما تبين لهم هذا، طيب لما لم يلد؟ ها، لكمال غنى عن الولد، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. لماذا ليس له أب، ليس له خالق؟ لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. فتقول من خلقه؟ هو الخالق سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا أحد، لأنه الخالق ما سوى مخلوق. فالمقصود يحتاج الأبناء في هذه المرحلة يعني الخطاب العقلي، خطاب عقلي، ونستفيد مما عندنا. يعني الصلاة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. عندما تشرح لهم هذه الأمور وتظهر لهم من خلالها هذه الأدلة العقلية، هذا في غاية الأهمية.
نعم. القاعدة التي بعدها دكتور الوضوح،
بعقل ووضوح. نعم،
كيف يعني استخدم هذه القاعدة؟
أيوة، المشكلة التي تواجه الشباب أحيانا بسبب الإعلام أو بعض الإعلام، بسبب يعني بعض الأصدقاء، بسبب أن الصورة عنده مشوهة غير واضحة. كثير من الشباب يظن أنه عندما يتمسك بالإسلام في أثناء شبابه أنه يعني سيفقد كثير من السعادة. لذلك لاحظ في الحديث، حتى نربط يعني من أين أخذنا الوضوح من الحديث، أن الشاب اتضحت له الصورة الآن، صورة الزنا صارت مشوهة، صارت قبيحة بعد ما كان أصلا جاء أتى
وهو عكس ما كانت عليه.
أيوة، جاي وهو شيء يعني جميل عنده، ولذلك يريد الإذن لأنه يريد أن يستمتع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وضح له الصورة أن استمتاعك هذا سيكون إما بأم أو ببنت أو بأخت أو بعمة أو بخالة لأحد هؤلاء الناس، وهم لا يرضون بذلك وأنت لا ترضى. تخيل أن ما يفعل الآن بأمك ببنتك، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كره ذلك. ولذلك توضيح الصورة عندهم،
فاختلفت، تغيرت الصورة.
فكثير من الأبناء لماذا هو متمسك مثلا ببعض المعاصي؟ هو محب لها، محب لهذه المعصية. لماذا هو يعني غير متمسك بهذه الطاعة؟ لأن عنده نفرة منها ولا يراها تحقق له السعادة. عندما أنت تضعه في الصورة، توضح له الصورة، هذه الصورة الكاملة للمنكر هذا، أن هذا شيء سيء، وللمعروف هذا، أن هذا هو الشيء الطيب، تعدل له الصورة، توضح له، تزيل عنه الغبش. تتغير كثير إذا اتضحت، السلوك يتعدل. بعض الآباء يأخذ ابنه ويذهب به المسجد ويعود، وحتى أنا أحيانا واسمع من بعض الزملاء يقول والله عزكم الله لو حمار تذهب به مكان وترجع به، تذهب به وترجع به، سيعتاد وسيحفظ. نعم. يقول بعض الأبناء ما في فائدة، أنا أسافر فقط. لماذا؟ لأنه ما تكونت عنده الرغبة. الصورة غير واضحة، يعني صورة الصلاة، لما يصلي، لمن يصلي، ما هي واضحة عنده. نعم. هذه الأمور أيضا ترك للصلاة، يعني ما مقدار القبح، ما مقدار الأذى النفسي الذي، ما مقدار الجوع الروحي الذي سيتعرض له. وترى بعض الناس عنده صبر على الجوع الروحي، وإلا كما تشعر بألم الجوع البدني أنت تشعر بألم الجوع الروحي، لكنك تتمرن عليه. فيصبح عند بعض الناس الصيام وعنده قدرة على الصيام الروحي إلى مسافات طويلة جدا، إلى أوقات طويلة، وهذه مشكلة. المقصود عندما تضع الصورة أن هذه الصلاة،
عندما يعني تضع هذه الصورة الواضحة لهذا الشاب،
نعم،
ويعني ينطلق نحو هذه الصورة التي يعني يريد أن يصل إليها. يعني هناك دكتور من يعني حفظ القرآن خلال يعني فترة جائحة كورونا والحجز المنزلي الذي تم، حفظ القرآن
صحيح،
لأنه اتضحت لديه الصورة.
أيوه، يعني بعض الأبناء ما يدري أن هذا القرآن واهتمامه بهذا القرآن يعني سيصلح له الدنيا والآخرة، ستصلح له حتى دنيا وتتضح له الأسباب. يعني حياته كلها مبنية على إيمانك بالله سبحانه وتعالى. كلما كنت متعلق بالله يهيئ الله سبحانه وتعالى لك الأسباب، يزيل الموانع والعوائق عن هذه الأسباب، يوفر الشروط لهذه الأسباب، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. فكلما كانت الصورة واضحة أنك أنت مسكت بالدين، أتتك الدنيا وهي راغمة، وشعرت بالسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة، وأسعد الله قلبك وبدنك، وأسعد الله وأصلح الله لك دنياك وأخراك، وأصلحك الله فردا داخل المجتمع، كلما اتضحت الصورة. بعض الشباب عنده صورة يعني سيئة عن حتى مظهر الالتزام، عنده الصورة غير واضحة،
غير واضحة،
أي غير واضحة، ويرى أنه قد يكون أن هذا غير جيد، وأن هذا يعني عنده صورة أن إذا استقمت على الدين معناها وقتي كله بكاء ولا أهتم بالدين، ويجب علي أن أترك الدنيا وأكون أنا إنسان لا أفهم شيء في الحاسب، لا أفهم شيء في كذا. هذه مشكلة، هذه صورة سيئة. عندما تتعدل هذه الصورة ستتغير الأمور. أنا كنت أمزح مع بعض الشباب أقول بالله عليكم لو تركنا الآن الدراسة وأقبلنا على القرآن وتركنا الإنجليزي وتركنا هذه الأشياء الدنيا ساعة، لو تفرغنا الآن للعبادة وجعلنا هذا الوقت كله عبادة حتى يتوفاك الله وأنت تصلي، هذا يعني ما في أحسن من هذا. فبعضهم فعلا عنده يرى أنه هذا يعني كاد أن يتجاوب معي وأن هذا الطريق الصحيح. قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم منزلة ينزلها الإنسان في هذه الدنيا منزلة هذا الذي أصلح دنياه وصار عنده مال وعنده علم، وبسبب هذا العلم اتقى فيه ربه ووصل به رحمه وعلم الله فيه حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا بأفضل المنازل.
الله
أكبر، أفضل منزلة ينزلها الإنسان من عمل في هذه الدنيا واجتهد واكتسب وصار عنده مال وصار عنده علم واتقى الله سبحانه وتعالى وأصلح أسرته وأصلح مجتمعه، هذا أفضل منزل ينزلها الإنسان. لكن للأسف هناك أفكار منحرفة أصابت الأمة الإسلامية في قوتها المادية وشوه صورة الملتزم.
صحيح،
أن الملتزم لا يهتم بالمادة. ويذكرون أن طالب وجد عند شيخه بعض الدراهم فقال يا شيخ كيف يكون عندك دراهم؟ استحى الشيخ وقال أنا أخذتها حتى إذا لقيت ربي أعطيته إياها. انظر كيف، وعلى أنها صورة جميلة، هذه صورة سيئة. من قال هذا؟ أنك لا يصبح عندك مال، نعم المال الصالح العبد الصالح. وكلما كان الإنسان قوي في تخصصه، قوي في يعني المهندس قوي في هندسته، الطبيب قوي في طبه، كلما كان هذا فيه خير، وكان المؤمن القوي خير أحب الله من المؤمن الضعيف. فالمقصود الصورة أحيانا تكون مشوشة غير جيدة، لكن الحمد لله الآن بدأت تظهر. يعني هناك من حفظ القرآن وهو يعني في الهندسة في الطب في
وتميز في دراسته. أيضا
هذه نعمة كبرى، هذه الصورة تعدل بعض الأشياء.
تعدل أيضا دكتور من القواعد العشرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب أنه وضع يده عليه، فكيف كان ذلك؟
هذا وضع يده عليه معناه أنك لابد يعني أن تظهر لهؤلاء الأبناء المحبة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له هدنه وجالسه وجالسه وحرك العواطف وتعامل معه بعقل ووضح له الصورة ثم وضع يده عليه. فنحتاج للأبناء وللبنات من وضع اليد من قبل والدين من قبل يعني المربي الموجه لهم، لا بد من وضع اليد عليه. وضع اليد عبارة عن ماذا؟ ماذا يشعر هو؟ يشعر بالمحبة. ولذلك كلما استطعت أن تظهر لهؤلاء الأبناء أنك تحبهم وأن هذا التعامل معك هو بسبب هذه المحبة. يعني أحد الإخوة مرة زرته كنت أتعجب من هذا، قال لي هذا كان في بيت جديد له، فقال ما حكم تربية الطيور؟ فقلت له لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال تعال. فأدخلني صالة عنده فيها أنواع الطيور.
نعم.
نسي السؤال الآن من محبته للطيور وتربية. بدأ يشرح، فجاء إلى طير سمى طير الكنار، قال شوف هذا طير الكنار، هذه أبو هذا أبوه هذه أمه، فهو يتولد منهما فيأتي هذا الطير. نعم. لكن انتبه انتبه. قلت له ماذا؟ قال طير الكنار لا يغرد إلا لمن أحب. قال وكثير من الناس يشترون هذا الطير ويأتي به في البيت ثم ما يغرد ويعيده لهذا. قال لا يغرد إلا لمن أحب. قلت له سبحان الله، إذا كان هذا الطير لا يعطيك ما عنده إلا إذا أحبك، فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ الإنسان ما يمكن تستخرج منه هذه الطاقات التي عنده إلا إذا أحبك.
إلا إذا.
فإذا أحبك سمع كلامك وأطاعك وأعطاك هذه الطاقة الكبيرة. فنحتاج أن نشعر هؤلاء الأبناء بهذا، يعني هذا وضع اليد على الإبن سواء على الصدر سواء على الكتف في غاية الأهمية. أن تأخذ ابنك يعني تظهر له ذلك، بعض الناس يستحي من هذا، يا ابني كبير.
ونكرر حتى وإن كان مخطئا يا دكتور.
نعم.
أحيانا
صحيح.
يعاقبه بيده.
صحيح.
لا يضع يده
وضع اليد الضرب. الله المستعان.
الله المستعان. أيضا شيخنا، أيضا الملاحظ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الشاب.
نعم
وهنا وقفة يعني.
نعم وقفة، أن هؤلاء الأبناء من الذي يصلحهم؟ الله سبحانه وتعالى. والله لو قرأت أنت يعني في كتب التربية العربية والغربية والأساليب هذه، إذا لم يكن لك عون من الله سبحانه وتعالى، أنت تتعبد لله بتربية هؤلاء الشباب. فهذه العبادة قل إياك نعبد وإياك نستعين، اطلب من الله سبحانه وتعالى العون وادعو الله سبحانه وتعالى لهم. يعني نحن نقصر أو البعض منا يقصر في قضية يعني كثرة الدعاء للأبناء، كثرة الدعاء للأبناء أن الله سبحانه وتعالى يصلحهم. هذا الدعاء بعض الناس يظن أنك إذا فعلت أن الدعاء معناها يجعلك تترك الأسباب. لا، هذا الدعاء عندما تقول اللهم أصلح لي أبنائي، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم وجههم للطريق الصحيح، اللهم بعدهم عن الطريق السيء، هو يظن أن هذا الدعاء سيجعله ما يعمل بالأسباب. لا، غير صحيح. هذا الدعاء من نتائجه أنه تتضح لك الأسباب الصحيحة.
نعم سبحان الله.
أي نعم.
توفيق.
أي طبعا، يوفقك الله ثم تتيسر لك الأسباب. قد تكون تعاملك أنت خاطئ، فيدلك الله سبحانه وتعالى الأسباب الصحيحة، رقم واحد. رقم اثنين، هذا السبب الصحيح حتى يتوفر لا بد من إزالة العوائق وتوفير الشروط. هذه ليست بيدك، أنت تضع البذرة في الأرض لكنك ليس بيدك إخراجها من الأرض. أنت تأتي بهذا الأسلوب التربوي، وقد يكون أسلوبك التربوي خاطئ، بسبب هذا الدعاء يتعدل هذا الأسلوب. الأمر الثاني، هذا الأسلوب يصبح مؤثر بعون الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب المؤثر يصبح فيه البركة، هذه البركة يخرج لك هذا الابن صالح. بعض الآباء أعرفهم يعني تعليمه عادي جدا، يعني وقد يكون ثانوي، قد أولاده حفظت قرآن، ومنهم أطباء ومنهم مهندسين ومنهم الصالح، وليس معنى أنه طبيب يعني كذا، لا، طبيب يعني وهو مواظب على صلاته وعنده قرآن، وهذا المهندس كلهم صالحين، وهو إنسان عادي جدا. لكن انظر إليه في كل صلاة، اللهم اصلح لي أبنائي، اللهم اصلح لي أبنائي، اللهم اصلح لي أبنائي. فهذا الدعاء هو الذي جعله يتعامل مع أبنائه هذا التعامل الراقي، ولا ما هي كتب ولا كذا. نعم، فهذه القاعدة قاعدة في غاية الأهمية، قاعدة الدعاء.
نعم دكتور، هناك من يعني يستخدم الدعاء يدعو على أولاده إذا أخطأ.
مشكلة هذه
كبرى. يعني ياريت لو توجه رسالة لهذا.
هذه مشكلة كبرى. الإشكالية أنهم يعرفون أنه قد تصادف وقت إجابة الدعاء أنها قد تخرج من قلب متأثر وفتصل إلى الله. قد يكون هذا الأب هذه الأم مظلومة من هذا الابن فيدعو، ويرون في الواقع يعني أشياء، أن هناك أناس من دعا عليه والديه وأصابته مصيبة.
نعم.
بسبب هذا الدعاء، وهم يعرفون بسبب هذا الدعاء، لأن كان في لفظ معين وحصل هذا الدعاء، ويرون هذا في الواقع، ومع هذا يعني يستمرون في هذا الأمر، وهذه مصيبة. يعني كيف تدعو عليه؟ لا تدعو عليه، ادعو له اللهم اغفر ذنبه، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو
عليه الصلاة والسلام،
وهذا في وقت هذا كأنك تدعو عليه أو كذا، أن هذا جاي يبغى يفسد في المجتمع. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع يده عليه ودعا له، فتكون هذه القاعدة، وضع يد ودعاء، وضع يد ودعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى له، فأنت تضع يدك عليه وتدعو الله سبحانه وتعالى له.
نعم.
وهذه في غاية الأهمية.
ويعني اسمح لنا دكتور أن نأخذ هذه المشاركة. نعم. الهاتفية من سعادة الدكتور شريف عزام استشاري طب النفس العلاجي. أهلا ومرحبا بكم دكتور شريف.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بمشاركتكم معنا في هذه الحلقة دكتور شريف. ومن الجانب الطب النفسي العلاجي، كيفية التعامل مع الشباب غير المنضبط الذي مثلا عنده عندوانية، عنده أمور، ماذا تنصح الوالدين بالتعامل معهم؟
بسم الله الرحيم. بس طبعا يعني واحد يوجه تحية ما شاء الله للقناة، والموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهارده عشان ده من الموضوع المهم جدا، عشان احنا بنتكلم على جيل كامل.
نعم.
ما شاء الله مستقبل أمة، مستقبل بلد. فلو احنا قعدنا ما شاء الله من ناحية النفسية ما شاء الله هيفيدنا جدا في بناء الوطن بشكل ما شاء الله أكثر مشاركة وما شاء الله حيوي. في نقطة مهمة بس بوضحها، أنا استشاري علمي نفس غير الطب النفسي، النفسي اللي هم بيكتبوا أدوية، احنا اللي بنعمل جلسات زي الجلسات السلوكية أو جلسات علمي نفس السلوكي.
جميل.
طبعا انتوا عايزين نتكلم دلوقتي على مرحلة الشباب، لكن أنا أقول لكم على حقائق قد تكون صادمة لكثير من الآباء والمستمعين. احنا لما بيجينا الشباب في المرحله دي في العياده علشان يتعالج، او الاب بيبقى وصل مع المرحله للاسف الطريق مسدود والامور في منتهى التوتر، بنفوجئ ان المشكله مش في مرحله الشباب، المشكله في الطفوله. المشكله ان في الطفوله كان التنشئه الاجتماعيه كان في اسلوب غير يعني نفسي او مسلوب، كان في نوع من القهر، يعني كتير جدا من مشاكل الشباب لانها بدأ من الطفوله المبكره. عشان كده معظم نظريات علم النفس عندنا بيقولوا ان الشخصيه بتتكون اول 6-7 سنين. فدي بس نقطه لازم اكد عليها، ان جميع الاسر اللي بيتابعونا دلوقتي ياكدوا على نقطه ما شاء الله اللي لسه عنده اطفال صغار يتعامل معاهم من الصغر. ليه؟ بنقلل من المشاكل اللي ممكن تظهر في مرحله الشباب. طب نيجي لمرحله الشباب، احنا لو كنا مرحله الشباب هيقابلنا حاجتين مهمين جدا. دي تبقى مرحله بنسميها مرحله المراهقه، والمرحله دي خلي بالك يا فندم
نعم.
بيبقى فيها دخول الجامعة، دخول الجامعة اللي هو الاختيار المهني. كتير جدا من الحاجات اللي جات لي كان في توتر بين الأب والأم، كان في مشاكل مع الولد بسبب إن هم بيختاروا لابنهم التعليم الجامعي، يعني حتى التعليم الجامعي بيضغطوا عليه إن أنت لازم تدخل كلية كذا تعمل كذا. كل الكلام ده وتيجي يقول لك في الآخر، يعني اللي بتكلم عن الحاجات دي قد يكون تبدو إن أنت تقول بس يعني ده الموضوع مش بتاعنا، لا، ما أنا بيجي لي الحاجات الظاهرة إن ابني عدواني، كيف أتعامل مع عدواني وهو مرحلة الشباب، ونيجي نكلف معه في العيادة نقل الولد داخل جامعة مش هو اللي مختار، أبوه هو اللي اختارهاله، داخل تخصص ما هو بيحبه بس أبوه هو اللي اختارهوله. نلاقي برضه نفوجئ إن كتير جدا من الولد ومعنا في الجلسات يكلمني على معاملة أبوه لما كان صغير، فالولد مش قادر ينسى المعاملة دي، وإن هو كان طريقة المعاملة ما بيتكلمش معايا. يعني في كتير جدا يقول لك أبويا ما كلمنيش، ما كانش بيحتضني، ما كانش بيديني فرصه ان انا اتكلم، لو اتكلمت يعتبر نوع من التطاول او ان انا ما بحترمهوش، هو كان يطلب مني ان انا ما اتكلمش. هي دي النقطه المهمه يا جماعه، عشان ولادنا ما شاء الله في الشباب نقدر نتكلم ونحتويهم لازم نديهم فرصه للكلام، لازم نحتويهم. من الحاجات اللي احنا بنستخدمها الرياضه، يعني مثلا لو ولد عنده طاقه عدوانيه في حاجه اسمها الاعلاء والاستفهام، ان انا اخليه يهتم بالرياضه. يعني تخيل مثلا لو عنده طاقه عدوانيه او سلبيه في مجال معين وخليته ما شاء الله يلعب مثلا نوع من انواع الرياضه، هيطلع الطاقة دي في حاجة رياضية، فبالتالي هتظهر بشكل كويس. تاني حاجة كتير جدا من الآباء بيجوا لنا، وده ما شاء الله ببقى مبسوط منه في الفترة الأخيرة، بيجي الأب ياخد، تخيل يا فندم، بيجي ياخد جلسة هو وزوجته من غير ما الولد يكون معاه، يقول لي قول لي إزاي أتعامل مع ابني. فدي برضه بنطلب بيها بعض الآباء اللي مش قادر أو شايف إن في المرحلة الأخيرة ديت أو في الفترة الأخيرة في مشكلة مع ابنه، إن هو بيجي ياخد جلسات إرشادية في كيفية التعامل مع الشباب، عشان أنتوا شايفين يعني ما شاء الله الجيل دوت زي الاجيال السابقه، الجيل دوت بصراحه بقى الضغوط عليه والمؤثرات عليه اكتر بكتير من الضغوط اللي كانت على الاجيال اللي قبل كده. ده اثر طبعا على اسلوب التربيه، اللي اسلوب التربيه لازم يبقى فيه نوع كمان من التغير بما يتناسب مع طبيعه المرحله اللي احنا فيها.
نعم دكتور، اكتر الحالات اللي بتمر عليكم في العياده للشباب كيفيه يعني التعامل معها؟
هو كتير جدا من الاداء اللي قلنا ان ابني طلع عنوان ما بيرد عليا او يرد عليا بعدم اهتمام، ما بيحترمني. يعني للاسف دي اللي بيجيلنا، ودايما بيجيلنا المرحله دي ما بين 12 و17 سنه. يعني دايما المرحله 12 17 سنه كتير جدا من الاباء بيجيلنا الشكوى دي بشكل يعني مشتركه ما بين معظم الحالات اللي بيجيلنا، ان الولد ما بيسمعش كلام، عايز ينفذ الاقناع اللي دماغه، ما بيلتزمش بالمعايير ان احنا حاطينها في البيت. ده معظمهم بيتكلموا في المرحلة دي. هنا في حالة زي كده بنحاول ان احنا نجلس مع الولد. دايما بنحاول الاول بنسمع من الاهل، ثم لما نجلس مع الطفل ونشوف مع الشاب نشوف ليه هو صار عدواني مع الاب، ليه مش عايز يلتزم، ليه مثلا عايز ينفذ في دماغه. فكل الحاجات دي كلها بقول عشان كده بقول لك شبابنا اليومين دول، ودي نقطة حقيقية. انت لو ما شاء الله سيادة الدكتور مع سيادتك وحضرتك وانا معاكم، احنا الجيل بتاعنا دوت اللي هو في الاربعينات وفي الخمسينات، الجيل دوت ما كانش فيه المؤثرات اللي حوالينا دلوقتي. يعني المؤثرات اللي ولادنا بيتعرضوا ليها كتير جدا اصعب بكتير من احنا كنا فيه، فبالتالي بيأثر. انت تعرف على مواقع التواصل الاجتماعي للاسف في بعض الجروبات فيهم بيتكلموا عن ان الولد لازم يكون له حريته، ولازم ابوه ما يضغطش عليه، وان لازم ما يدخلش في شخصيته. كل ده للاسف بعض الشباب بيتاثر بالاراء دي، مع ان ده يتنافى مع ما شاء الله اخلاقه ومبادئنا.
نعم.
فهي دي النقطة المهمة، النقطة المهمة اللي أنا أحاول كمان أقلل من تأثير السوشيال ميديا وأقلل من تأثير التواصل الاجتماعي والمواقع دي، عشان برضه بتأثر في العلاقة ما بين الأب والأبناء، اللي هي للأسف بتخلي الولاد يحس إن هو مطلوب يبقى ليه شخصية، وبيحسب إن الشخصية بتيجي إن هو يرفض معظم أوامر الأب أو معظم حتى توجيهات الأب. فده ده اللي بيجي لنا في المرحلة دي.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتور شريف أمين عزام، استشاري علم النفس العلاجي، على هذه المشاركة القيمة معنا في هذه الحلقة. لعل هناك دكتور لكم تعليق على ما سمعتم من الدكتور، وهذه الحالات حقيقة اللي تجي العيادة.
نعم صحيح، هو لو لاحظنا نفس الحديث هو يعالج مثل هذه الأشياء.
نعم
تجعلهم قريبين منك، تجالسهم، نعم تتحرك العواطف، تخاطبهم خطاب عقلي، توضح لهم الصورة، هذه كلها في غاية الأهمية. لكن بعض الآباء هو يعني من حرصه، أحدهم في أول ما بدأت التدريس درست في معهد ثانوي صناعي،
نعم،
فكان يعني أحد الأبناء افترى في زملائه يضربهم ضرب عجيب ويسبب لهم يعني
أذى،
فطلبنا الأب. فلما جاء الأب جاء معه عصاه، فقال هاتوا الابن، هاتوا أنا ربي هنا أمامكم هنا. فقلنا إيش كيف أنت إيش تسوي؟ قال أنا أتعامل معه بهذا العصا، أنا ربيته فعلا بهذا العصا. يقول الصلاة إذا يغلط طريق المسجد يروح يلف كذا ما يشعر للعصا في ظهره. عرفت كيف؟ هذا الولد تحول بشكل عجيب، يعني كان في حي شعبي وكان يذهب هناك ويفتش على السيارات ويضرب، ويقول أنا كنت أذهب إلى حارة معينة أسأل عن أقوى واحد فيهم أروح أفرش هناك. فالمقصود يعني أحيانا
تعلم هذه العدوانية،
أيوة فين هذا وضع يده عليه فين. فالإشكالية أحيانا يعني بعض الآباء قد يخطئ في بعض الأساليب التربية، فيحتاج إلى تصحيح مثل هذه الأساليب. بعض مثل ما ذكر يعني الدكتور جزاه الله خيرا لما قال بعض الأشياء من الصغر، يعني هذا السخرية وهذا
نعم.
يعني والله أنا وجدت شخص يعني دارس في الغرب، وبعدين ولده يعني رسب في مادة، فقال لابنه أنت أكثر شيء ممكن تصل إليه، مع أنه دارس على الإنجليزي وعنده وأشياء وكذا
نعم.
فقال لابنه أنت أكثر شيء ممكن تصل إليه أنك تبيع بطاطس في عربية،
يعني
هذا سخرية يعني وتحطيم للابن. ولذلك هذا علم البرمجة اللغوية العصبية، والحمد لله أنها ضعفت عندنا، عندما جاءت أقبل الناس عليها بالسبب. ما السبب؟ أنه أنت ما تنفع في الإدارة، أنت ما تنفع في شيء، أنت غير صالح لشيء، أنت ما تتكلم. فلذلك عالجت بعض القضايا عندهم. فيعني لا شك أن نحتاج إلى أن نرجع إلى الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
التعامل كيف كان يتعامل، كيف يدعو له، كيف كذا. نعم
بارك الله فيكم. أيضا دكتور استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للقلب ومخاطبة القلب،
نعم.
كيف ذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وطهر قلبه في الدعاء، معناها أن ينبغي لنا أن نهتم بقضية القلب، تعليق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى، وإخلاء هذا القلب من التعلق بغير الله، هذه في غاية الأهمية، لا سيما في عصر الحاضر. ما في القلب يعني مثل الجذور التي يعني في باطن الأرض بالنسبة للشجرة.
نعم.
فما في القلب من الإيمان بالله والملائكة والكتب والتعلق بالله وأن كل الأمور بيد الله، الحياة بيد الله والموت بيد الله والرزق بيد الله والسعادة بيد الله والشفاء بيد الله، كل الأشياء بيد الله. فلما أنت تطهر قلبك من جميع النيات الخبيثة، من الشرك، من النفاق، من الرياء، من إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، من الكبر، من الحسد، من الحقد، من البغضاء، لما تربي ابنك على محبة المسلمين وعلى التواضع لهم وأن الكبر سيء وأن الواجب على الإنسان التواضع لإخوانه المسلمين، كلما ربيته هذه أثرت على جوارحه، أثرت على سلوكه. ها عندما تربيه على احترام الكبار، على الاهتمام بالجيران،
نعم،
على الصدق وأن الصدق منجا وأن الصدق خير وأن الكذب سيء، وأن في الجاهلية والكفار حتى حاليا لا يعني لا يقبلون الشخص الكذاب، كيف تتعامل مع شخص يكذب؟ فعندما أنت تربي هذه المعاني في قلبه تؤثر على سلوكه.
نعم.
أما تأتي فقط تأتي بالسلوك والقلب غير صالح، لم يتعلق بالله ولم يمتلئ بالإيمان بالله، سيكون
نعم. فيما تبقى من نعم. وقت ضيق نأخذ آخر نقطتين أو قاعدتين مهمة.
نعم.
الدعاء له بتحصين الفرج.
نعم.
أيضا
وحصن فرجه، لا شك أنه دعاء، ثم أنت تقوم بالأسباب، أسباب ذلك. يعني بعض الناس يوفر جميع الأشياء التي يعني يرى فيها المحرمات، يسمع فيها المنكرات، يوفر هذه الأشياء ثم يقول له إياك إياك أن تقع في الفاحشة، إياك إياك أن، طيب ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء. فلا بد نحن أن نوفر أسباب العفة وقدر الاستطاعة نخفف من الأشياء التي فيها يعني يمكن أن يرى المنكرات. طبعا الآن صعب في هذه الأمور، لكن كلما يعني أنت أعطيته دروس في هذه الأمور يعني وعلمته ما يتعلق بالثقافة هذه المتعلقة بالفرج، وأن هذه القدرة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها لا بد أن تحافظ عليها ولا تخرج إلا في المكان الحلال، وتسعى أيضا إلى تزويجه. يعني لا، نحن عندنا إشكالية برضو في عصر الحاضر، تأخر الشباب في الزواج يصل 29-30، الآن سمعت إلى 35-37 ثم يتزوج. هذا التأخير هذه مشكلة.
نعم.
مشكلة. يعني زمان لا يعرفون، يعني انظر الكتب السابقة، هل تجد كتب اسمها التعامل مع المراهقين؟ ما في، هذا ما كانت في مراهق، بلغ خلاص يبدأ يشتغل مع والده، ولذلك نعم. يعمل معه في نفس عمله، مر سنتين ثلاث زوجه وانتهى.
نعم.
لكن الآن لا، يبقى مراهق حتى 24 سنة ثم قد تمتد. ما هذه المراهقة العجيبة.
نعم. أيضا القاعدة الأخيرة المتابعة دكتور. نعم.
أي هنا أريد أن أنبه النبي صلى الله عليه وسلم كيف
عليه الصلاة والسلام
قال في الحديث أنهم تابعوا هذا الفتى حتى بعد أن انتهى لم يلتفت إلى شيء من ذلك. هنا أريد أن نؤكد على أنه ينبغي للآباء لا يقول الأب خلاص أنا ابني وصل 18-19 سنة 20 سنة أربي واحد عمره 20 سنة أطول مني.
نعم.
ولم تقول يعني هذا الكلام، لا طالما ما زال تحت رعايتك وتحت وصايتك لا بد أن تتابعه في مسألة فعل الطاعات. صحيح لصلاة الفجر عمره 20 سنة. نعم صحيح لصلاة الفجر، توقظه لصلاة الجمعة، تهتم بصلاته وتتابعه في ذلك، تتابعه في أخلاقه، لا بد من المتابعة، وهذه في غاية الأهمية في فعل الطاعات أو في ترك المعاصي والمنكرات. وتصبر. فقط أنبه لأمر مهم، هؤلاء الذين يتابعون أبنائهم، يعني ابنه عنده قدرة على حفظ القرآن ويتابع ثم يحثه ثم يقول له أنا لا أرضى لك أن تترك حفظ القرآن حتى تتم، أنا لا أرضى لك أنك يعني تكون أخلاقك بهذا الشكل، ويتابع على ذلك، هذا الأمر سيحمده الآباء، سيحمده لأبائهم. كم من الأبناء يفرح ويقول الحمد لله أن والدي شد عليه حتى ختمت القرآن، وبعضهم يقول يا ليت الوالد ضربني بس حتى أهتم بالدراسة، يا ليت قسى علي شوية كذا.
هذه ودليل ذلك أيضا دكتور، هذه المشاركة أرسلت تقول من الأسباب المعينة أو التي توصي بها الوالدين الزواج المبكر، يعني للأبناء حثهم على الزواج المبكر والقدوة الحسنة، فنادرا ما يفلت الولد من سلوك الوالد. أهمية القدوة الحسنة حقيقة في في هذا الجانب. لعلنا دكتور نختم مع بعض الإجابات التي وردتنا إلى البرنامج. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، والدي كثيرا يوبخني أمام الناس ويشتمني أمام الناس، فكيف أتعامل مع هذا؟
نعم، تتحمل ثم تجلس معه جلسة تقول: يعني أنا أقبل هذا التوجيه، لكن أمام الأعمام، أمام الأخوال، أمام يعني العمات، أمام الخالات، هذا يعني كيف أقبل منك هذا؟ فلا بد من تذكير الوالدين، قد يكون غير منتبه لمثل هذا الأمر فتذكره، فما في طريقة إلا هذا التذكير. ولهذا جعل بعض الأبناء يبتعد عن مجالس الكبار بسبب هذا النقد.
نعم. دكتور أيضا يقول الأخ عبد الله من السودان: كيف أجنب أبنائي صحبة السوء؟
نعم، بالتعليم بيان ضرر رفقاء السوء. وأحيانا بعض الآباء يقول: اختار له صديق. نعم، تختار له صديق وتستضيف هذا الصديق، وإذا تعرف هذا الصديق جيد وتعرف أن هذا له محبة له، هي السبل حتى يعني يرافق هذا الشخص ويبتعد عن الرفقة السيئة. عندك حلقات تحفيظ وعندك له رفقة أخرى غير التحفيظ، حاول قدر الاستطاعة أنك تقربه لأصحاب التحفيظ، جيبهم هاتهم عندي في البيت، هذا أدعوهم لوجبة، أدعوهم لكذا، ويعني وبين له خطر الرفقاء السوء أنهم أثروا على أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعوه للإسلام، وكان أبو جهل وعبد الله بن أبي جالسان، يعني للأسف الشديد أنهم أثروا على أبي طالب، والداعية الذي كان يدعو أبو طالب للإسلام كان رسول الله، فانظر رفقة السوء وأهلكوه وكانوا سبب لدخوله النار، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. نختم بسؤال أمة الله من السودان: نصيحة للآباء الذين يضربون أولادهم أمام الناس.
نعم، إذا كان التوبيخ غير مقبول فكيف بالضرب؟ وحتى الضرب يعني يكون له يعني هدف ويكون له يعني قوة معينة، ما يكون تلك القوة التي يفقد فيها الأب عقله، لا يصل لهذا الأمر. إذا أنت تشعر أنك غضبت غضب شديد في هذا الوقت لا تعاقب، أجل العقوبة فيما بعد، لا تعاقب بالضرب إلا عندما تهدأ إن احتجت للضرب. وإذا احتجت للضرب ابدأ بالضرب على الصلاة، على أمر كبير، بحيث هو أول ما يشعر للصلاة، لكن مثلا كسر شيء، طاح منه شيء، ثم تقوم تضربه وهو تارك لصلاة الظهر، ما صلى في المسجد مثلا، ولا صلى أصلا، ولا تضربه ثم تضربه على كسر زجاج، هذا مشكلة. لذلك يعني إذا تريد صلاح الأبناء اهتم بالصلاة، اهتم بالصلاة، اهتم بالدراسة، اهتم بالأخلاق، أو اهتم بالصلاة والأخلاق والدراسة، ستصلح جميع الأمور. كلما تربى الابن على التوحيد وتربى على الصلاة، ثق أنه سيبر بوالده، ثق أنه سيهتم بدراسته، ثق أنه ستصلح أحواله بهذا الشكل.
اللهم أصلح أحواله إن شاء الله وأحوالنا. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى، ونشكركم على هذه المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.